أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الشرط الثالث من شروط الصلة، وهو أن لا تكون جملة الصلة جملة طلبية، أو أن جملة الصلة لا يمكن أن تكون جملة طلبية. بيان ذلك موقوف على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن كل قضية فإن وراءها نسبتين، نسبة خارجية ونسبة ذهنية. فإذا قال القائل زيد قائم، فحكم على زيد بالقيام، فنفس حكمه على زيد بالقيام سوف يولد صورة في ذهن المخاطب، وهو ذلك القيام المنسوب إلى زيد. يعني صورة القيام التي هي الذي هو منسوب إلى زيد، هذه الصورة الذهنية التي يرسمها المتكلم بكلامه في ذهن المخاطب يقال لها النسبة الذهنية. ويوجد وراء هذه النسبة الذهنية نسبة خارجية، بمعنى أن زيدا الذي في الخارج ولا يخلو، إما أن يكون متصفا بالقيام فيكون القيام في الخارج أمرا حالا وعارضا عليه، أو لا يكون متصفا بالقيام. وحينئذ فهذه النسبة الذهنية التي رسمها المتكلم في ذهن المخاطب إن كانت تطابق النسبة الخارجية بأن كان زيد الذي في الخارج قائما فعلا، فيقال لهذه القضية إنها قضية صادقة. لأن النسبة الذهنية قد طابقت النسبة الخارجية. وأما إذا لم تطابق النسبة الذهنية النسبة الخارجية بأن كان زيد الذي في الخارج قاعدا، فيقال إن هذه القضية كاذبة. ومن هنا عرف الصدق والكذب بأنهم مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، فأخذ في ملاك الصدق والكذب مفهوم المطابقة، والمطابقة من الأمور النسبية التي تتوقف على وجود طرفين، مطابق ومطابق. فإذا لم يتحقق أحد هذين الطرفين المطابق أو المطابق فلا تتصف القضية لا بالصدق ولا بالكذب، لأن الصدق عبارة عن وجود نسبة، شوف، قد تطابقت مع نسبة أخرى، فلا بد أن النسبتين موجودتان. والكذب عبارة عن نسبة خالفت نسبة أخرى، فهذا أيضا يستدعي وجود نسبتين اثنتين. ومن هنا يعلم أن القضية التي تتصف أو أن القضية التي تتصف بالصدق والكذب هي القضية التي تعبر عن نسبة ذهنية والتي يوجد وراءها نسبة خارجية. فكل قضية لا يوجد وراءها نسبة في الخارج، يعني نسبة القيام إلى زيد في الخارج مثلا، فهي لا تتصف بالصدق ولا بالكذب. ولذلك ذكر المناطق أن الجمل الإنشائية لا تتصف بالصدق والكذب، وذلك لأن الصدق والكذب مشروطان بوجود نسبة خارجية، والجمل الإنشائية لا نسب خارجية وراءها. وذلك لأن مثل قول القائل صلي، هذه القضية لا يراد منها الإخبار عن نسبة واقعة في الخارج، إذ لو كان المخاطب قد صلى فلا معنى لتوجيه الخطاب إليه مجددا بإقامة الصلاة، وإنما يتجه الأمر بالصلاة إلى من لم يصدر منه حدث الصلاة بعد. فهذه القضية لا يراد من النسبة الذهنية فيها أن تحاكي النسبة الخارجية، إذ لا خارج لها، وإنما ينظر إلى هذه القضية على أنه يراد، التفت، لا على أن لها واقعا ونريد أن نحاكيه، بل ينظر إليها على أنها يراد منها إيجاد واقع في الخارج. فالنسبة الذهنية في مثل الصلي لا يراد منها الإخبار عن نسبة واقعة في الخارج حتى نقول إنها تطابقها أو لا تطابقها، بل يراد من هذه النسبة الذهنية أن توجد محركية عند المخاطب حتى يوجد لها واقعا في الخارج، أي حتى يوجد لها نسبة في الخارج. ولذلك يقال إن الجمل الإنشائية لا واقع لها وراء عالم اللفظ، وراء هذه القضية لا يوجد خارج لمضمون هذه القضية، وإنما يراد من هذه القضية إيجاد نسبة في الخارج فيما بعد. ولذلك فهي لا تتصف بالصدق والكذب، لأن كل من الصدق والكذب فرع المطابقة، فرع وجود المطابقة، والمطابقة فرع وجود المطابق، والمطابق والمطابق هو النسبة الخارجية، والجمل الإنشائية لا خارج لها وراء عالم الكلام، فلها نسبة ذهنية حاصلة من نفس تركيب هذه الألفاظ، ولكن لا يوجد نسبة خارجية، والمطابقة إنما تتقوم بركنين. إذا اتضح ذلك فإن معنى أن تكون القضية معهودة ومعلومة أن يكون المخاطب عالما بصدور النسبة الخارجية، ثم يؤتى له بهذه القضية لتشير إلى تلك النسبة الخارجية المعلومة عنده. هذا معنى أن تكون الآن أنت عندما تقول جاء الذي ضربني، وتريد أن تنتقل إلى الجاء عن طريق جملة الصلة، فلا بد أنك تفترض أن المخاطب عالم بمفاد جملة الصلة. ومعنى أن يكون عالما بمفاد جملة الصلة أن يكون المخاطب قد شاهد تلك الواقعة، أي أن يكون قد علم بتلك النسبة الخارجية. ومعنى أنه علم بالنسبة الخارجية أنه لا بد من وجود نسبة قد وقعت في الخارج ثم تعلق علم المخاطب به. فكون الجملة معهودة يقتضي أن يكون المخاطب قد علم بمضمونها، والعلم إنما يتعلق بالمعلوم بعد وجوده، فلا بد أن يكون المخاطب في الرتبة السابقة قد عرف بتلك النسبة الواقعة وين؟ في الخارج. ثم يؤتى بجملة الصلة لكي تلفته إلى هذا العهد المخصوص. فكلما كانت الجملة معهودة فلا بد أن يكون لها نسبة وين؟ في الخارج. إذا اتضح ذلك فمن شروط جملة الصلة أن تكون معهودة، ولكنها إذا كانت جملة إنشائية يعني طلبية فإنها لا يمكن أن تكون معهودة، لأن العهد إنما يكون بوجود نسبة في الخارج، والطلب يتنافى مع وجود نسبة في الخارج. بعبارة أخيرة، لو كانت الجملة طلبية لما كان لها نسبة في الخارج، وكلما لم يكن لها نسبة في الخارج امتنع أن تكون معهودة، وكلما امتنعت عهدها أو كلما امتنعت معهوديتها امتنع أن تكون جملة صلة. ومن هنا يتضح أن هذا الشرط الثالث ليس شرطا جديدا زائدا على الشروط المتقدمة، وإنما هو شرط متفرع على الشرط الأول، وهو أن تكون جملة الصلة جملة معهودة. هذا تمام الكلام في شروط جملة الصلة أو في شروط اسم الموصول من حيث الاستعمال. بقي في المقام مسألة، وهي أن مجيء الصلة جملة إنما يكون في غير ال الموصولة، وأما ال الموصولة فإن صلتها لا تكون جملة، وإنما تكون صفة صريحة. أما كونها صفة فالمراد من الصفة على ما عرفنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وذلك لما عرفنا من أن اسم الفاعل واسم المفعول، طبعا صفة المشبهة على خلاف، الآن سنبين وجه الخلاف. أما اسم الفاعل واسم المفعول فلما عرفنا من أن لهما شبها بالفعل المضارع، فهما في قوة الفعل المضارع، ولذلك يرفعان فاعلا وينصبان مفعولا. وإذا كان هذا الوصف في قوة الفعل المضارع فإنه في قوة الجملة، ولذلك كان مجيء هذا الوصف كافيا في تحقق الصلة. يعني لقائل أن يقول، شوف، لقائل أن يقول إنكم قلتم إن جملة الصلة يجب أن تكون معهودة، وهي لا تكون معهودة إلا إذا كانت معبرة عن نسبة في الخارج، والنسبة فرع وجود منسوب ومنسوب إليه، يعني فرع وجود جملة، والوصف مفرد فهو إما منسوب وإما منسوب إليه من دون طرف آخر، فلا يمكن أن يكون نسبة، فلا تصل النوبة إلى أن تسمى هذه النسبة بالخارجية أو الذهنية، إذ لا يوجد نسبة، لأن النسبة تتقوم أيضا بطرفين. والجواب أن اسم الفاعل لما عمل الفاعل فرفع فاعلا، ولو كان ذلك الفاعل مستترا كشف ذلك عن أن هذا المفرد في قوة الجملة، وإذ كان في قوة الجملة ففيه نسبة ومنسوب ومنسوب إليه، فصح أن يكون الوصف معبرا عن نسبة خارجية تكون معهودة للمخاطب. ومن هنا وقع الخلاف وين؟ في الصفة المشبهة، حيث ذهب البعض إلى أن الصفة المشبهة لا يمكن أن تقوم مقام الجملة الفعلية، وإن قامت مقام الفعل في أنها تنصب على التشبيه بالمفعولية أو ترفع فاعلة. ليش؟ قالوا أما مشابهتها لنفس الفعل فواضح لما مر معنا في القطر، فترفع فاعلا وتنصب على التشبيه بالمفعول، إلا أن ذلك لا يعني أن الصفة المشبهة صارت قائمة مقام الجملة، وذلك لأن هذه الصفة لو كانت تقوم مقام الجملة لكانت قائمة مقام أي جملة، فعلية أو الاسمية، لكانت قائمة مقام الجملة الفعلية، إذ الفرض أنها تسند إلى فاعل كما يسند الفعل إلى فاعل. ولو كانت قائمة مقام الجملة الفعلية لوجب أن تفيد ما تفيده الجملة الفعلية، وهو الحدوث والتجدد، مع أن الصفات المشبهة بالفعل إنما تدل على الثبوت، كما تقول زيد حسن وجهه، إذ ليس الحسن من الصفات التي تعرض وتزول عن صاحبها، وإنما هي صفات ملازمة لصاحبها، بخلاف الضرب والقتل مثلا فإنها من الصفات التي تعرض على صاحبها وتزول عنه، فيمكن أن تكون مثل هذه الصفات قائمة مقام الجملة الفعلية لأنها تفيد الحدوث والتجدد. أما الصفات المشبهة كمثل الحسن والقبح فهذه صفات لا تتصف بالحدوث والتجدد، بل تدل على الثبوت، فلا يحسن أن تكون قائمة مقام الجملة الفعلية. ولذلك منع بعضهم أن تكون الصفة المشبهة جملة الصلة أو صلة لأل الموصولة. والجواب ما تقدم في القطر، ويأتي مفصلا في بابه، من أن هذه الصفات قد يراد منها الحدوث والتجدد، فإذا قصد منها ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد صح ذلك بلا إشكال. بعبارة ثانية، قد تخرج الصفة المشبهة بالفعل تخريجا على خلاف مقتضى الظاهر، فيصح أن يقصد يراد منها الحدوث والتجدد، حتى كأن الحسن في زيد حسن عارض وليس حسنا بأصل الخلق، فصار مما يحتمل الحدوث والتجدد، كل ذلك بسبب فصل النحو عن البلاغة. كيف كان هذا بالنسبة إلى كونها صفة؟ ولكن التفت، قال وصفة صريحة صلة أل. أما كون اسم الفاعل واسم المفعول وصفا صريحا، فالمراد من الوصف الصريح ما يستعمل خالصا في الوصفية، يعني المراد من الصفة الصريحة هي الصفة التي لم يغلب استعمالها في الذوات، حتى كأنها انسلخت عن وصفيتها وصارت تستعمل استعمال الجوامد، وذلك مثل اسم الفاعل صاحب، فإن صاحب اسم فاعل من صحبة، وهي بأصل الوضع وضعت لتدل على الحدث وصاحبه، فهي تدل على وصف الصحبة، فكان حقها من جهة اللغة أن لا تستعمل إلا أن لا تستعمل إلا عندما يراد منها معنى الصحبة. فلا يقال جاء صاحبك إلا لمن كان له صحبة معك، صحبة فعلية معك. ولكن تكثر استعمالها أو غلب على استعمالها، غلب استعمالها في الذوات. ولذلك الآن جاء صاحبك للصديق أو للعدو؟ العدو، تنصرف العدو أكثر من الصديق. جاء صاحبك جيد، صاحبك الذي تكرهه، تمام. إذن فغلب استعمالها منسلخة عن هذا الحدث وعن هذه الوصفية، فلم تعد الصفة صفة صريحة، لم يعد هذا اللفظ صريحا في الوصفية. حتى إذا أردت أن تستعمله في الوصف فكأنما تحتاج إلى قرينة لتبين الوصف. ومن هنا فلم يعد مثل هذا الاسم صالحا لأن يقوم مقام الجملة، لأنه لم يعد دالا على حدث وعلى نسبة ذلك الحدث إلى صاحبه، فلم يعد صالحا لأن يقوم مقام الجملة. إذن فآل الموصولة صلتها والصفة صريحة، ولا تكون صفتها جملة. ولكن بعض العرب أدخلت آل الموصولة على الفعل المضارع، يعني جعلت صلة آل فعلا مضارعا، يعني جملة فعلية، كما في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، إلى آخر البيت على ما سيأتي. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. يعني لست أنت بالحكم، شوف، الذي هو مرضي حكومته. جيد، فهذه الألف واللام لا يمكن أن تكون آل التعريف بلا إشكال بدخولها على المضارع، فهي آل الموصولة، لأن المعنى يسوقنا إلى ذلك. هذا تمام الكلام في جملة الصلة. بقي عندنا في اسم الموصول مطلبان: المطلب الأول في أي الموصولة وفي تفصيلها وأقسامها وبيان أحكامها، والمطلب الثاني في مسألة حذف صدر الصلة وحذف عائد الموصول. طيب، قبل أن ندخل في أي نقرأ هذا المقدار. قال: لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معانيها أخذ في بيان ما يلزمها من الاستعمال، فذكر هذه الأبيات، وحاصلها أن كل موصول يلزمه أن يعرف بصلة مشتملة على ضمير عائد على الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما. ومن شروط الصلة أن تكون معهودة نحو جاء الذي عرفته، أو منزلة منزلة المعهود نحو قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وإلا لم تصلح للتعريف. هذا كله تقدم. ثم قال: ثم الموصول إن كان غير الألف واللام فصلته جملة خبرية مؤلفة من مبتدأ وخبر نحو جاء الذي زيد أبوه، أو من فعل وفاعل نحو جاء الذي كرم أخوه. إذن يعني سواء كانت جملة ابتدائية أو جملة فعلية فهي جملة خبرية يوجد وراءها نسبة خارجية. ثم قال: ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية. ليش؟ قال: لأن الطلب غير محصل، يعني لأن هذه النسبة التي تفيدها الجملة الطلبية لم تتحصل ولم تتحقق بعد في الخارج، فليس لها نسبة في الخارج. شوف، فلا يكون معهودا ولا يصلح للتعريف، لأن التعريف مشروط بالعهد والعهد مشروط بالنسبة الخارجية. قال: ويقوم مقام الجملة الموصول بها شبهها من ظرف أو جار ومجرور. يعني يمكن أن تكون جملة الصلة شبه جملة. ليش؟ لأنها حقيقة مردها إلى جملة، مردها إما إلى تقدير استقر جيد، يعني مثلا تقول جاء الذي هو عندي أو الذي عندي، إما التقدير استقر عندي فحقيقة جملة الصلة جملة فعلية، وإما التقدير الذي مستقر عندي. شوف، فهنا وإن لم يكن هناك جملة ولكن المقدر اسم فاعل، واسم الفاعل يقوم مقام الفعل فيكون جملتان. طيب قال شبهها من ظرف أو جار ومجرور، ولكن التفت، متعلق باستقرار محذوف، نحو رأيت الذي عندك والذي لزيد، تقديره الذي استقر عندك والذي حصل لزيد. وقد مثل للموصول بالجملة وشبهها بقوله بمن عندي، شوف من عندي يعني الذي عندي، يعني الذي استقر عندي، أو الذي ابنه كفل. جيد، هنا الشاهد في وين؟ في من؟ في من عندي. طبعا قال فمن موصول بظرف شبيه بالجملة، والذي موصول بجملة هي مبتدأ وخبر. ثم قال وإن كان الموصول الألف واللام فصلته صفة صريحة أي خالصة الوصفية، كضارب وحسن وظريف، شوف بخلاف التي غلبت عليها الإسمية. مراد من الإسمية هنا ما معنى؟ الجمود، كأبطح وأجرع وصاحب وراكب، فإنها لا تصلح لأن يوصل بها. التفت مثلا ما معنى الأجرع؟ الأجرع هي الأرض الحزنة أو الحزنة، يصح بالقراءتين، التي يعلوها الرمل. جيد، الأرض الحزنة التي يعلوها الرمل، ما معنى الحزنة؟ الحزنة غير المعرجة. جيد، على كل حال يعلوها الرمل، إذن هي تستعمل لوصف، ولكن غلب استعمالها في خصوص أرض، في خصوص الأرض. جيد، فيقال يعني تسمى الأرض بها من دون أن يلحظ ذلك الوصف. على كل حال ثم قال فإنها لا تصلح. ليش لا تصلح؟ لأنها لا تدل على الوصف، فلا تقوم مقام الفعل. وقد توصل الألف واللام، واضح، فكل صفة حتى تكون صلة ولا بد أن تكون معهودة، وحتى تكون معهودة لا بد أن تكون في قوة الجملة، لا حتى يكون هناك نسبة خارجية، لأن العهد إنما يتعلق بالنسبة الخارجية. قال وقد توصل الألف واللام بفعل مضارع، شوف شبهوه بالصفة لأنه مثلها في المعنى، لأن اسم الفاعل يشبه المضارع، فالمضارع يشبه اسم الفاعل. قال الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وسيأتي معنا في كان وأخواتها أول بيت ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وهكذا كان أصل البيت كما سيأتي، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. بعض المؤلفين أو بعض الشراح غير في هذا البيت، أحدث فيه تغييرا، فقال ترفع كان المبتدا اسما، لم تقل والخبر، قالت واليلي، يعني والذي يلي، فجعل جاء به آل الموصولة وجعل مدخولها هو فعلا مضارعا. ترفع كان المبتدا اسما واليلي تنصبه ككان سيدا علي. جيد، ولذلك الذين التفت والذين قال، ولذلك الذين ذهبوا إلى أن الجملة صلة آل يمكن أن تكون فعلا مضارعا هم الكوفيون، والذي أحدث هذه الزيادة هو من الكوفيين. على كل حال السياسة تدخل حتى في الأمور العقدية، وإلا خلاف الأشاعرة وخلاف المعتزلة كله خلاف سياسة، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يقولون لنا افصلوا الدين عن عن السياسة. على كل حال جيد، يقع الكلام في أي الموصولة. قال ماتن أي كما، يعني أي أي المو أي مثل، مثل أي شيء، مثل ما، يعني مثل ما الموصولة، فهي اسم موصول كما، يعني كمثل ما في أنها من الأسماء المشتركة التي تكون للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث واللفظ باق على حاله. قال أي كما، ولكن التفت من أحكام اسم الموصول ما أنها مبنية أو معربة؟ مبنية، فمقتضى المشابهة هنا أن تسري إلى البناء أيضا، فأي تكون مبنية، ولكنها شوف، ولذلك قال وأعربت، يعني خالفت ما الموصول في أنها تعرب، إلا أن إعرابها مشروط بأن لا تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. يقع الكلام في شرح وتوجيه هذا البيت. أي كما وأعربت ما لم تضف، ثم قال وصدر وصلها ضمير انحذف. التفت جيدا، من الأمور التي تفترق فيها أي عن سائر الأسماء الموصولة أن أي وضعت ملازمة للإضافة، فلا تستعمل غير مضافة، وهذا بخلاف سائر أسماء الموصول فإنها لا تضاف. وإذا كانت أي الموصولة ملازمة للإضافة فكان حقها أن تعرب دائما، لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى الأصل، فهي وإن كانت اسما موصولا وبالتالي يشبه الحرف في الافتقار إلى جملة الصلة، غير أن هذا الشبه معارض بالإضافة التي هي من خواص الاسم، فكان حق أي أن تعرب دائما، ولكنها مع ذلك جاءت معربة في ثلاثة موارد وبنيت في مورد رابع، سوف يأتي بيان ذلك تفصيلا. هذا من جهة. من جهة ثانية، فإن الإضافة ما تضاف إليه أي تارة يكون مصرحا به في اللفظ، وتارة لا يكون مصرحا به في اللفظ، وإنما يعوض عنه بالتنوين، فتارة يقال جاء أو اضرب أيهم ضربك، وتارة يقال اضرب أيا ضربك، وهنا في كلتا الحالتين قد وقعت أي مضافة. غاية الأمر أنها تارة يصرح بما تضاف إليه، وتارة تقطع عن الإضافة اللفظية ولكن تبقى لها الإضافة المعنوية. ليش؟ لما عرفنا في أول هذا الكتاب من أن التنوين ها هنا تنوين العوض، وتنوين العوض إنما هو تعويض عن المضاف إليه، فوجود هذا التنوين يجعله عوضا عن المضاف إليه، والعوض في قوة المعوض عنه، فيوجد إضافة في المقام، كما في مثل قولنا كل قائم أي كل رجل قائم، وإلا لولا الإضافة فلا يصح الإخبار بالقيام عن لفظة كل جيد، وإنما الإخبار عن المضاف إليه حقيقة. طيب إذا اتضح ذلك فنقول إن أي من الأسماء التي تلازم الإضافة، ولكن التفت عندما نقول تلازم الإضافة، أي إضافة هي التي تلازم، المعنوية أو اللفظية؟ تلازم الإضافة المعنوية. طبعا هم مش من المراد من الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية ما سيأتي في باب الإضافة، المراد أنها تلزم أن يكون هناك مضاف إليه في المعنى. جيد، تلزم المضاف إليه معنا. جيد، ثم تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تقطع عن الإضافة لفظا أو لا تقطع عن الإضافة لفظا. بعبارة ثانية، إما أن يحذف لفظ المضاف إليه وينوى معنى، أو لا يحذف لفظ المضاف إليه بل يقصد اللفظ والمعنى معا. فصار لأي بهذا الاعتبار، بأي اعتبار؟ الأي باعتبار ما تضاف إليه، صار لها قسمان. القسم الأول أن يصرح بلفظ مضاف إليه، والقسم الثاني أن تقطع عنه لفظا، يعني أن لا يصرح بلفظ مضاف إليه. هذا من جهة ما تضاف إليه أي. ثم إن أي كسائر الأسماء الموصولة تفتقر إلى جملة الصلة، وصلة أي كما سيأتي تكون دائما جملة اسمية. ومعنى أن تكون جملة اسمية أن تكون مركبة من مبتدأ وخبر، فيطلق على المبتدأ إنه صدر الصلة، ويطلق على الخبر أنه ذيل الصلة. وحينئذ فتارة يؤتى بجملة الصلة وقد حذف صدرها، يعني يؤتى بجملة الصلة ولكن يكون المبتدأ محذوفا، وتارة ثانية يؤتى بجملة الصلة ويكون صدرها مذكورا. واضح إلى الآن؟ فصار لأي باعتبار صدر صلتها حالتان، إما أن يكون صدر الصلة مذكورا وإما أن يكون صدر الصلة محذوفا. ليش؟ لأن أي كاسم موصول تحتاج إلى جملة صلة، وجملة الصلة دائما تكون اسمية لما سيأتي، وهذه الجملة الاسمية مركبة من مبتدأ وخبر، فالمبتدأ لوقوعه فدل لا، يعني لكونه هو الركن الأول فهو صدر هذه الجملة، والخبر هو ذيلها، فيقال للمبتدأ إنه صدر الصلة، فتارة يكون هذا الصدر محذوفا وتارة يكون مذكورا. أما كونه محذوفا فكما في مثل قوله تعالى لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، التقدير أيهم هو أشد. وأما كون صدر الصلة مذكورا فكما إذا قلت أيهم هو أشد، ذكرت الضمير. فصار لأي باعتبار صدر الصلة أيضا شو قسمة، أن يذكر صدر صلتها وأن لا يذكر صدر صلتها، ثم يحصل وينتج من ضرب الحالتين الأوليين بالحالتين الأخريين شو أربعة أقسام. ومن هنا صح لنا أن نقول إن لأي أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه، مش أن تضافي، على كل حال تأتي مضافة، ولكن هل يصرح باللفظ أو يكنى عنه بتنوين العوض؟ طيب أن يذكر المضاف إليه هذا من جهة الأولى، ويذكر صدر الصلة. الحالة الثانية
أن يذكر المضاف إليه. التفت، ولكن يحذف ويحذف صدر الصغر. الحالة الثالثة أن لا يذكر المضاف إليه ويذكر صدر الصلة. الحالة الرابعة أن لا يذكر المضاف إليه ويحذف صدر الصلة. خلينا نجيب أمثلة. هلا هذه أي كما وأعربت ما لم تضف لا نحتاجه. شوف هلا نجيب نكتب البيت. طيب التفت، مثال يذكر المضاف. شوف سوف نطبق هذه الأربعة على مثال واحد، أيهم هو أشد؟ جيد. طيب مثال ذكر المضاف إليه وذكر صدر الصلة هو أن تقول أيهم، شوف هذا المضاف إليه هم هو أشد، هذا صدر الصلة هو. طيب أن يذكر المضاف إليه ويحذف صدر الصلة كما في قولنا، شوف أيهم ذكرنا المضاف إليه وهم جاي، أيهم أشد. المثال الثالث أن لا يذكر المضاف إليه ويذكر صدر الصلة كما تقول أي جيد هو أشد. والمثال الرابع أن لا، المورد الرابع أن لا نذكر المضاف إليه ولا نذكر صدر الصلة كما تقول أي أشد. إذا اتضحت هذه الموارد الأربعة فإنما يريده الماتن هو أن أيا تعرب في ثلاث موارد وتبنى في مورد واحد، والمورد الذي تبنى فيه أي هو هذا المورد الثاني، أي المورد الذي يذكر المضاف إليه. عجيب، يذكر المضاف إليه ومع ذلك تبنى، يذكر المضاف إليه شوف ويحذف صدر الصلة. الآن قبل أن ندخل في نقاش سبب البناء وسبب الإعراب لابد أن نستظهر هذه النتيجة من وين؟ من البيت. التفت، فما يريده الماتن هو أن أيا تعرب في ثلاث موارد وتبنى في مورد واحد، والمورد الذي تبنى فيه أي هو عندما يذكر المضاف إليه ويحذف صدر الصلة. الآن إذا رجعنا إلى البيت، حدا يعطينا البيت بشكل سريع. وأعربت، أنا نأخذ منها، وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير. نقول هذه الواو في قوله وصدر وصلها ضمير الحذف تحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون استئنافية، الوجه الثاني أن تكون عاطفة، الوجه الثالث ما هو؟ الواو ماذا تكون غير عاطفة غير استئناف؟ واو
الحال،
أن تكون للحال. أما إذا كانت الواو استئنافية فمعنى أن تكون استئنافية، شوف، أن ما بعدها شروع في كلام جديد لا ارتباط له بالحكم السابق. وحينئذ فقوله التفت وأعربت ما لم تضف، شوف انتهى الكلام في مسألة الإعراب والبناء، ثم شرع كلاما جديدا في مسألة صدر الوصل. فكأنما يصير المعنى هكذا، أن أيا متى تعرب؟ عندما لا تضف. ما معنى لا تضف؟ يعني لا يصرح بلفظ مضاف إليه، وثم شرع بكلام جديد ومطلب آخر، فأراد أن يبين أن صدر الصلة دائما يكون محذوفا. وهذا المعنى لا ينسجم مع المقام. ليش؟ لأن الواو لو كانت استئنافية للازم أن تكون أي معربة في كم مورد؟ في موردين أعربت إذا
لم تضف،
يعني أعربت عندما لا يصرح بلفظ المضاف إليه، فيلزم أن تكون معربة في الثالث والرابع فقط، فيلزم أن تكون أي مبنية وين؟ في موردين الأول والثاني، وهذا خلاف المراد، فلا يمكن أن تكون أي إذن استئنافية. وأما إذا كانت أي عاطفة فالتفت، معنى العطف هو التشريك في الحكم، يعني أن أي متى تعرب؟ تعرب عند عدم الإضافة، شوف زائد و، عند عدم الإضافة. ومتى تعرب؟ ومتى تعرب أيضا؟ عندما يكون صدر الصلة محذوفة. شو يعني؟ التفت، تعرب عندما ما لم تضف، يعني عندما لا تكون مضافة، شوف، فتكون في المورد الثالث والرابع معربة أو لا، بلا إشكال لأنها ليست مضافة. ومتى تعرب أيضا؟ عندما يكون صدر الصلة محذوفا، اللي هو المورد الثاني والرابع أيضا، عدم الإضافة يتحقق يصدق في الثالث والرابع. طيب عدم حذف صدر الصلة متى يصدق؟ يصدق في الثاني والرابع. فيلزم أن يكون مراده أن أي تكون معربة في المورد الثاني والثالث والرابع، مع أن المراد كما سيأتي هو أنها تبنى في المورد الثاني وتعرب وين؟ في المورد الأول. واضح يا إخوان المطلب أو لا؟ إذا جعلناها عاطفة يعني أن إعراب أي له موارد، متى تعرب؟ تعرب عندما لا تكون مضافة، والآن يريد أن يعطف عليها، يريد أن يشرك في الحكم، وتعرب أيضا عندما يكون صدر الصلة محذوفا. فيلزم من جعل الواو عاطفة أن تكون أي في المورد الثاني معربة، وأن تكون أي في المورد الأول مبنية، مع أن مراده هو العكس، يريد أن أيا تعرب في المورد الأول والثالث والرابع وتبنى في المورد الثاني، أي الذي يذكر فيه المضاف إليه ويحذف صدر الصلة. ولذلك شوف ما هي الآية، ما هي؟ لننزعن من كل شيعة، شوف أيهم جت مضمومة على جاءت مبنية على الضم، مع أنك لو أردت أن تعربها ماذا تقول؟ أيهم، لننزعن ماذا؟ لننزعن أيهم. جيد، فلو كانت الواو عاطفة للازم أن تكون أي في قوله تعالى أيهم أشد أو أيهم أشد، للازم أن تكون منصوبة. ليش؟ لأنه يصدق أن صدر الصلة محذوف، إذن لا يمكن أن تكون الواو عاطفة. فهل تكون الواو واو حال؟ وما هو المراد حينئذ؟ هذا يتوقف على مقدمة، ثم بعد ذلك نبين هذا. والحمد لله رب العالمين.